والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع في هذا الدرس ومع أحد علمائنا الأجلاء فضيلة معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة الإفتاء في الدرس المعلن عنه، وهو فيما يتعلق بتنزيل الأحكام على الوقائع في القضايا والفتية. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته، وأن يوفق علماءنا لكل خير. ونرحب بكم أيها الإخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع، وكذلك الذين يشاركون عن طريق الإنترنت، وسنستقبل إن شاء الله الأسئلة والاستفسار في نهاية هذا اللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأشرفكم مع معالي الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن الموضوع الذي نتحدث عنه في هذا اليوم وفيما يلي ذلك من دروس يتعلق بتنزيل الأحكام على الوقائع في القضاء والفتية، وهو موضوع دقيق ومن الأهمية بمكان، ويجمع علوما شتى في أصول الفقه وفي أدب القضاء والفتية. وإن المتابعة لهذه الدروس يحسن به أن يكون عنده إلمامة بعلم أصول الفقه حتى يستطيع أن يتابع معنا، وبخاصة ما يتعلق بالحكم وبأقسامه وبالعلاقة بين قسمين. ولو على سبيل الإيجاز، من لم يكن عنده تحصيل بذلك فليسعى إلى تحصيله ما أمكنه ذلك حتى يستطيع أن يتابع معنا. وسوف يكون الدرس في حدود الساعة إلا ربع، وربع الساعة الباقية نستمع ما لديكم من أسئلة مما يتعلق بهذا الموضوع. وأقول بادئ ببدء إن الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه، كما في قوله جل ذكره: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وكرمه، خلقه في أحسن تقويم، جعل له عينين ولسانا وشفتين، ودله على طريق الخير ورغبه فيه، وبين له طريق الشر وحذره منه. ثم إن الله عز وجل إنما خلق هذا الإنسان لعبادته سبحانه وتعالى، لعبادة الملك الديان، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلق الإنسان إذن لعبادته سبحانه وتعالى، والعبادة كما يقرر العلماء اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهي تشمل جميع مناشط الإنسان في هذه الحياة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأمور الاعتقادية، أو كان ذلك يتعلق بالشعائر التعبدية، سواء كان ذلك في الطهارة أو في الصلاة وأحكامها، أو في الزكاة وأحكامها، أو في الصوم أو في الحج، أو سواء تعلق ذلك بأحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو بأحكام العلاقات الدولية بين الأمة المسلمة وبين الأمم الأخرى، أو تعلق ذلك بأمور الإنسان ومناشطه في معاملاته، في البيوع، في الوكالة، في الشركة، في غيرها مما يتعامل به الإنسان، أو تعلق ذلك بأصول المنافع، كيف يتم النكاح وكيف تتم الفرقة، وما هي الحقوق الزوجية لكل واحد من الزوجين على صاحبه، ومن هن المحارم، وما هي النفقات للزوجات، وغير ذلك كثير، أو تعلق ذلك بأمور الاعتداءات والقصاص، فشرع الله عز وجل لذلك الحدود وما وأحكام التعازير، وشرع القصاص، ولكل ذلك أحكام وتفاصيل مذكور أصلها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلم مأمور بتطبيق ذلك، فإنه ما دام أزعم وأعلم أنه عبد لله عز وجل، والله عز وجل أخبر أن الإنسان عبد له وخلقه لعبادته، فمعنى ذلك أن جميع مناشطه في سكناته وفي حركاته وفي أفعاله وفي طروقه يجب أن تكون خاضعة لحكم الله عز وجل، فما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وتركيبا. وإنه ما من نازلة تنزل بالإنسان إلا وفي كتاب الله عز وجل حكمها، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وكل ذلك، والإنسان مأمور بأن يخضع جميع أفعاله لأحكام الله عز وجل. يقول الله جل ذكره: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهو أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فواجب على العبد المسلم أن يكون عبدا خاضعا لله عز وجل في كل أموره. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهو أمر لازم على العبد أن يتبع كتاب الله عز وجل، وأن يتبع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجب على المرء المسلم أن يتعلم ما تقوم به عباداته وما تقوم به معاملاته. وندب الفقهاء للتجار أن يتعلموا أحكام المعاملات. وعلى كل حال، فإنه يلزم الإنسان أن يتعلم ما تقوم به إليه الحاجة، وإذا خفي عليه شيء فعليه أن يستفتي في ذلك إن كان الأمر يتعلق به بشخصه، فإن قامت خصومة أو نزاع وجب أن يلجأ إلى القضاء ليكون فاصلا بينهما فيما تشاجروا فيه. فقدت في الشجار إلى كتاب الله عز وجل، والله عز وجل يقول: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومعنى الرد إلى الله والرسول يعني الرد إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وواجب على من يرد إليه من القضاة سواء كان ذلك من المفتين أو من القضاة، واجب عليهم أن يستنبطوا وأن يعتمدوا فيما يفتون به وفيما يقضون به على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني أن على العالم من محسن أو قاضي أو فقيه أن يكون استنباطه من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فواجب على العبد إذا أشكل عليه الأمر أن يرد الأمر إلى أهل العلم وإلى أهل الذكر، والله عز وجل يقول: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فواجب أن يسأل الإنسان، يسأل إذا وقع في أمر هو محتاج إليه في عباداته أو معاملاته، ألا سألوا؟ فإن شفاء العلم السؤال. وهكذا فيما يتشاجر فيه القوم يجب أن يلجأوا إلى القضاء، ينبغي لهما أن يحل وضعهما صلحا إذا كان الأمر مما يقبل الصلح. فإن لم يحل الوضع صلحا أو لم يكن الأمر خاضعا لمسائل الصلح وجب الاحتكام إلى القضاء. والقاضي والمفتي هو عند تطبيقه لأحكام كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم محتاج إلى أحكام وإلى مقتضيات عند هذا التطبيق. وهذا هو موضوع هذه الدروس التي سوف نستمع إليها. إذا موضوع تنزيل الأحكام على الوقائع في الفتية والقضاء هو بيان الأحكام المتعلقة بتطبيق الأحكام على الوقائع في الفتية والقضاء سواء كان ذلك عند المفتي أو عند القاضي. وهذه الأحكام ترتب وتنظم اجتهاد القاضي والمفتي حتى يكون تطبيقه للحكم على الواقع تطبيقا صحيحا بإذن الله عز وجل. وهذا هو هذه الأحكام هي بمثابة احتياج الفقيه إلى تعلم أصول الفقه. لماذا يتعلم الفقيه أصول الفقه؟ حتى يكون استنباطه للأحكام صحيحا ودقيقا. وإذا لماذا نتعلم أحكام تنزيل الأحكام على الوقائع حتى يكون المفتي على الوقائع تطبيقا سليما ودقيقا؟ وإنما احتجنا إلى مثل هذه الأحكام والمقتضيات لما تغيرت الفطر. كانت سلف رضوان الله عليهم يستقي في القدر الأول، يستنبط أحدهم ما يحتاجه من الأحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه كان بفطرته ملما بقواعد اللغة العربية وبمقاصد الشريعة الإسلامية وبما يحتاجه المجتهد من جميع المقتضيات. وهكذا تعليم النحو العربي لماذا احتجنا إلى تقعيده وتعليمه للأجيال المتتالية؟ وصار ذلك من علوم الآلة التي لا بد منها لصحة اللسان وفهم البيان لما كفدت الفطر. وإلا فإن العرب في الجاهلية وفي القدر الأول لم تكن عندهم هذه القواعد في اللغة العربية مرتبة منظمة كهيئة حالها الآن، ولكنهم كانوا ينطقون اللغة العربية على أتم ما يكون، وكانوا يفهمون البيان العربي على أتم ما يكون، وذلك لسلامة فطرهم. ومن هنا احتجنا إلى تعلم وتعليم تنزيل الأحكام على الوقائع في القضاء والفتية حتى نتعلم كيف يكون تطبيقنا لهذه الأحكام سليما وصحيحا. فتعلمها يؤدي إلى ضبط اجتهاد القاضي والمفتي في تنزيل الأحكام على وقائعها، ولا يستغني القاضي وكذا المفتي عن الوقوف على أصول هذا الموضوع وعلى أحكامه، وذلك لأنه يضبط اجتهاده في تنزيل الأحكام على الوقائع ويقيه بعون الله وتوفيقه من التخبط والزلل. كما أن الوقوف على أصول وأحكام هذا الموضوع مما يعين على صقل ملكة التطبيق لدى القاضي والمفتي لتهيئ صاحبها لتنزيل الأحكام على الوقائع، فتكون له بذلك ملكة قارة قادرة على الاهتداء لتطبيق الأحكام وعلى إدراك الأحكام العارضة لذلك، فيهتدي لمعاقد التطبيق ويتنبه لفروقه لإتقانه لأصول ذلك ومآخذه ولكثرة نظره فيه وتردده في ممارسته حتى تكون له بذلك سهلة ميسرة. وذلك من أنفس ما يحصله المتدرب في كل فن، وهو من أنفس صفات متلقي الأحكام الشرعية لتنزيلها على الوقائع في الفتية والقضاء، لأن ثمرة كل علم هو تطبيقه. والحاجة ماسة إلى معرفة هذا الفن، أعني تنزيل الأحكام على الوقائع في الفتية والقضاء، لأنه مما يعين المفتين والقضاة ومن في حكمهم على أداء عملهم، فيذكر المنتهي ويبصر المبتدي. ومما أحب أن أمهد له في هذا الصدد أن القضاء والفتية يشتركان معا في أنهما في أن القاضي والمفتي محتاج إلى تنزيلهما على الوقائع، فهما في الأحكام في الجملة سواء، ولكن يفترقان في أمرين هامين. الأول أن الفتية مبنية على الثقة بقول المستفتي غالبا مع ما يجب التحرز منه من الحيل، أما القضاء فلا بد فيه من ثبوت الوقائع بطرق الحكم المعتبرة شرعا. والثاني أن القضاء يلزم بصدور الحكم بخلاف الفتية، فلا يحكم المفتي فيها بإلزام المستفتي، ولذا ينبغي أن نتنبه ذلك عند سياق هذه الأحكام وأن نتنبه لذلك. والكلام في أحكام وأصول تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع الجزئية في القضاء والإفتاء سوف نتناول فيه في هذا الموضوع تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع، ثم مشروعيته، ثم حكمه، ثم ضوابطه، ثم الاجتهاد وما يلزم فيه، ثم نتناول بعد ذلك الحكم الكلي، نتناول أحكامه وتحليله أيضا والعلاقة بين القسمين، كذلك نتناول صفات الحكم الكلي من العموم والتجريد، ثم نتناول كيف يحدد القاضي والمفتي الحكم الكلي وأن يكون مبنيا على أصل شرعي، ثم نتحدث كيف يفسر هذا الحكم الكلي، ونتناول أيضا الواقعة القضائية ونتحدث عن أهميتها وعن أقسامها، ثم عن تعريف الواقعة القضائية والبدوية المؤثرة وعن شروطها، ثم عن تنقيح الوقائع القضائية وما المراد به وما وسيلته وما مراحله، ثم عن إثبات الواقعة القضائية وعن تفسيرها، ثم نتحدث عن الأصول التي يحتاج إليها المفتي والقاضي عند تنزيل الأحكام على الوقائع، نبين المراد بها، ثم نتحدث عن هذه الأصول ومنها النظر في المآلات ومراعاة مقاصد الشرع وحكمة التشريع ومراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص ومراعاة الضرورات والحاجات، ثم مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات، ثم نتحدث عن وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع وعن طريقة تقرير ذلك وعن مراحله، وبذلك نأتي على أهم وأبرز عناصر هذا الموضوع، ولم نتناوله في درس واحد بل سوف يكون ذلك في دروس متتالية متتابعة حسب الجهد والطاقة وحسب ما يتيسر. ونبدأ بتعريف تنزيل الأحكام على الوقائع. التنزيل في اللغة مصدر من الرباعي نزل، ونزل الشيء أنزله والشيء رتبه ووضعه منزله، والأحكام في اللغة جمع مفرده حكم وأصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا إذ منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك، ويطلق على القضاء وعلى الفصل فيقال حكمت بين القوم إذا فصلت بينهم. والحكم عرفه الفقهاء في الاصطلاح بأنه مقتضى إطار الشرع المتعلق بأفعال المكلفين كاقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وعرفه الأصوليون بأنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. والفارق بين التعريفين يسير جدا لأن معناهما واحد، وشرح تعريف الفقهاء بأنهم قالوا هو الحكم يعني مقتضى خطاب الشرع، والمقتضى مقتضى الأثر أو النتيجة، فقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة مقتضى هذا الخطاب هو الأمر والوجوب، فهذا هو المسمى بأنه مقتضى، وخطاب الشرع هو نصوص الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من أصول الاستدلال.
والمتعلق هو المرتبط بأفعال المكلفين. المكلف ما من شأنه التكليف وهو الإنسان ولو كان صغيرا أو مجنونا، لأن هناك أحكام تتعلق بالصغير وبالمجنون قررها الشارع ينظم على طورها ما يتصل بهم من معاملات، سواء كان ذلك بإحقاق التكاليف عنهم أو بإيجاب الحقوق المالية التي يسلكونها أو غير ذلك. والمراد أفعال المكلفين ما صدر منهم من اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك. وقوله اقتضاء يعني طلبا، سواء كان اقتضاء سواء كان ذلك بطلب الفعل وهو الأمر أو بطلب الترك وهو النهي، وسواء كان النهي على سبيل الجزم وهو الذي يؤدي إلى الوجوب، أو كان على الحمل على الأفضل وهو الذي يؤدي إلى الاستحباب، أو كان ذلك بطلب الترك وهو التحريم على البذاء أو على الحمل على الأفضلية الترك وهي الكراهة، أو تحريرا وهي الإباحة، أو وضعا يعني من كون هذا الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. وسوف يأتي بأن هذا يطلق على الحكم الوضعي، فإن الحكم ينقسم إلى قسمين، تكليفي ووضعي، وأن الوضعي هو أعلام ومعرفات للحكم التكليفي، ثم نمر على ذلك بالتفصيل حينما نتحدث عن الحكم إن شاء الله. وأشير بأنه سمي الحكم كليا لأنه قال الأحكام الكلية من الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، وكون هذا الشيء فاسدا أو باطلا أو صحيحا على الراجح وأنه يدخل في الأحكام التكليفية. سمي هذا الحكم كليا وهو الأمر الإطلاق، كان من مراد إطلاق الحكم المراد به الحكم التكليفي. سمي كليا لأنه يشمل صورا كثيرة من الوقائع الجزئية التي لا حصر لها، فقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، كم صور يدخل تحته من الصور الكثيرة من أفعال المكلفين، فيشمل كل فعل مكلف، وتحريم الربا أيضا كل ما جاء مكلف وفعل أو تعاطى الربا قلنا لا يا أخي ما يجوز، هذا محرم بنص هذه الآية، فمعنى ذلك يدخل تحته من الصور ما لا حصر له، ولذلك سمي كليا. والقاضي حينما يحكم أو حينما يفتي كأنه يخصص عموم هذا الحكم بخصوص هذه الواقعة المفتى فيها أو المقضي فيها، هذا ما يتعلق بالحكم. وقلنا تنزيل الأحكام الكلية، عرفنا تنزيل الأحكام، تنزيل باللغة والأحكام في اللغة والاصطلاح، وعلى الوقائع في القضاء والخفية. الوقائع ما هي؟ الوقائع في اللغة جمع مفرده واقع، وأصلها يرجع إلى الفعل وقع، وهو يدل على وقوع شيء، فوقع الشيء يقع وقعا ووقوعا أي سقط. وتطلق الواقعة على النازلة من صروف الدهر والنازلة الشديدة والقيامة، وجمعها واقعات. ويستخلص من ذلك أن الوقائع جمع المراد منه الأحوال والأحداث، ومفرده وقع أو وقيعة مأخوذ من وقعة الحرب، وأن الاسم منه وقيعة وواقعة وجمعه وقاطع وواقعات. والمراد بالواقعة قلنا في القضاء والفتية، معنى ذلك أن عندنا واقعة قضائية وواقعة فتوية. والقضاء أولا المراد به تبيين الحكم الشرعي للخصمين والإلزام به، الإلزام به بأحدهما أو كليهما في حال الحكم على كل واحد بشيء من الدعوى أو الطلبات. والمراد بالواقعة القضائية الحادثة يقع فيها التنازع لدى القاضي تقتضي فصلا بحكم ملزم أو صلح عن فراغ. فلو جاء شخصان يتخاصمان في دين، هذا كان طالب هذا ب100,000 ريال قيمة سيارة، وآخر يجحد ذلك أو يقربه، المقصود أن هذه هي الواقعة المتنازع فيها لدى القضاء. والمراد بالواقعة الفتوية أو الواقعة في الإفتاء، الإفتاء أولا المراد بالفتوى تبيين الحكم الشرعي للمستفتي، يعني بعد سؤاله، لأن المستفتي هو طالب الاستفتاء. فهنا نجد أن القضاء والفتية يشتركان في أن كل واحد منهما تبيين للحكم الشرعي، وينفرد القضاء بأنه فيه إلزام لأحد الخصمين بما ينتهي إليه الحكم، وأما الإفتاء فإنه هنا لا إلزام فيها. والمراد بالواقعة الفتوية الحادثة يستفتى فيها تستدعي تحقيق مناط الحكم الكل عليها من غير إلزام. وهنا نأتي أيضا إلى بيان هذا العنوان مركبا، تنزيل الأحكام على الوقائع في الفتيا والقضاء. ما المراد به؟ المراد به هنا تطبيق الحكم الكل على الواقعة القضائية أو الفتوية بعد احتمال ما يلزم لذلك. لعله بعد هذه التقدمة اتضح معنى تنزيل الأحكام على الوقائع. ومن الألفاظ التي تطلق على تنزيل الأحكام على الوقائع توقيف الوقائع أو تطبيق الأحكام على الوقائع أو تحقيق المناط لتعيين محل الحكم الشرعي أو إيقاع الحكم على محله. فكل هذه التسميات بحقيقة واحدة هي تنزيل الأحكام على الوقائع، أو كان ذلك في الفتية أو في القضاء. ننتقل بعد ذلك إلى بيان مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع. تنزيل الأحكام على الوقائع من المعلوم أن الأحكام كما سمعتم قررها الشارع في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا لتبقى صورا مثالية في الذهن، بل لتكون وقائع حية يطبقها المكلف على أفعاله وكافة تصرفاته. ومن ذلك القاضي إذا حدثت عنده خصومة حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، والحديث متفق عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا القاضي بالاجتهاد إذا أراد الحكم، وأخبر بما له من الأجر. ومن اجتهاد القاضي هنا الاجتهاد في تنزيل الحكم على الواقع، الاجتهاد في إدخال هذا المسألة المتنازع فيها أو المستفتى فيها، إدخالها في حكم كلي من أحكام الشريعة الإسلامية. وفي ذلك يقول الشيخ العلامة ابن سعدي المتوفى في عام 76,300 في شرح هذا الحديث دل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد، وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، هذا موطن الشاهد من سياق كلام الشيخ، ثم قال: واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما. فإدخال الواقع في الحكم الشرعي هو تنزيل الحكم على الواقع، وهو اجتهاد لا بد منه، ومما يدل على ضرورة ذلك واحتياج المفتي والقاضي إلى ذلك أن الوقائع في القضاء والفتيا تتجدد ولا يستغنى عنها بالتقليد، بل هي فريضة في كل نازلة تنزل بالمستفتي أو تنزل بالمتقاضيين، وواجب على المفتي والقاضي أن يجتهد في كل قضية تعرض عليه في إدخالها في هذا الحكم الكلي، وما ذلك إلا لأن كل واقعة في القضاء أو الفتيا تعد نازلة مستأنفة لم يسبق لها مثيل، فتحقيق المناطها متجدد لا ينضبط بمناط واحد فلا يمكن التقليد فيها. وحتى لو فرضنا تشابه هذه الواقعة التي اشتك فيها أو يقضى فيها بحكم أو إفتاء في مسألة نازلة، لا يمكن أن نهتدي إلى أن هذه النازلة الحالية في القضاء والفتيا هي مثل ما سبقا قضينا فيه أو أفتينا فيه في السابق إلا بعد تحقيق المناط، وبذلك يعد هذا اجتهادا جديدا في إدخال هذه النازلة في حكم الحكم الكلي. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي المتوفى في عام 900، يقول: لا يمكن أن يستغنى هاهنا بالتقليد، يعني لا يمكن التقليد في تطبيق الأحكام في القضاء والفتية. ما يجي القاضي يعني ما في التقليد، ما يمكن أن نقال مثل ما قلت منذ قليل أن هذه النازلة نقلد فيها النازلة السابقة ونطبقها مثل ما طبقنا السابقة، هي مثلها، لا يمكن أن نقول ذلك إلا أن نتبع نفس الخطوات في التطبيق. فإذا تتبعنا هذه الخطوات هذا تطبيق جديد مستأنف. يقول: لا يمكن أن نستغنى هاهنا بالتقليد، لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه، والمناط هنا لم يتحقق بعد، لأن كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا، فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد. وكذلك إن فرضنا مثلها أنه تقدم لنا من النظر في كونها مثلها أو لا، وهو نظر اجتهاد أيضا. ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وبعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر، ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين. وقد مثل رحمه الله بأمثلة منها فرض النفقات للزوجات والقرابات، وأن ذلك مفتقر إلى النظر في حال المنفق، في حال المنفق عليه وفي حال المنفق وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصر ولا يمكن استيفاء القول في أحدها، فلا يمكن أن يستغنى بالتقليد فيها. وعلى هذا مثل ما قال الشيخ، فكل نازلة في الفتية والقضاء تحتاج إلى اجتهاد جديد من المفتي والقاضي لتنزيل الحكم عليها، لأن مهما تشابهت الصور فربما اعتراها اختلاف في الإثبات أو في بعض الأوصاف، مثل فرض نفقات الزكاة الزوجات تختلف اختلاف. المنفق صاحب الدخل الكبير لا يجب عليه من النفقة مثل صاحب الدخل الذي دون ذلك، والنفقات في بلد ما تختلف عنها في بلد آخر، فلا يمكن هنا أن يفرض تطبيق واحد بجميع الصور التي تحدث مهما اختلفت وتباينت، لأن هذا ليس هو أصل الشريعة، بل أصل الشريعة أن ينظر في كل نازلة من ناحية التطبيق من قبل القاضي والمفتي ينظر له نظر مستأنف جديد. ويقول بعض المعاصرين في بيان أهمية تنزيل الأحكام على الوقائع وبيان مكانته، يقول من الواضح أن الاجتهاد في التطبيق أضحى لا يقل خطرا عن الاجتهاد في الاستنباط، أضحى لا يقل خطرا عن الاجتهاد في الاستنباط الفقهي المجرد، إلا نقول إن الأول أعظم خطرا لأنه يتعلق بالثمرات الواقعية والآثار العملية في حياة الأمة، وهي الغاية القصوى، وهي الغاية القصوى من التشريع كله، لأن ثمرة كل هذه الأحكام والتشريعات التي في كتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما استنبطه العلماء من الأحكام والفروع الفقهية ودونوه في مدوناتهم، ثمرة ذلك كله هل ليبقى علما مطلقا في الأذهان فقط لا ينزع الواقع؟ لا، إنما قرر ذلك كله ليطبق على الوقائع في الفتية والقضاء. من هنا تبدو أهمية ضبط تنزيل الأحكام على الوقائع بالأصول والأحكام اللازمة لذلك. نأتي عنصر جديد يتعلق بحكم تنزيل الأحكام على الوقائع. ما حكم ذلك؟ إن تنزيل الأحكام على الوقائع مما لا يتم الحكم القضائي أو الفتوى إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو مقرر عند العلماء، فإن الوقائع يتكرر نزولها ولا يطابق بعضها بعضا على ما ذكرنا سابقا، بل تختلف عنها قليلا أو كثيرا بحكم ما يحس بها عند وقوعها من علل دافعة أو من عوارض مانعة أو من ظرف زماني أو مكاني، فلا يمكن التقليد فيها، فوجب الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع في كل قضية تعرض على القاضي أو المفتي. ويقول الإمام الشاطبي في بيان أنه لا بد من ذلك ووجوده، يقول لو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد يعني تنزيل الأحكام على الوقائع أو تحقيق المناط بتنزيل الأحكام على أفعال المكلفين، يقول لو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن، لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك، ومنزلات على أفعال مطلقات ذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة وإنما تقع معينة شخصة، يعني هذه الأحكام جاء يعمل بها على أو لتنزل على أفعال المكلفين، وإنما تقع معينة مشخصة، فإذا خصفت بشخص أو واقعة تشخصت وقعت بواقعة معينة، وإنما تقع معينة مشخصة فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، مثل ما مثلنا سابقا في تحريم الربا، الربا محرم ولكن ما تعاطاه فلان وفلان مما تقدم به للفتية أو القضاء هو تخصيص عموم ذلك النص بهذه الواقعة وهو عمل الإفتاء أو القضاء، فلا يكون حكم واقعا عليه إلا بعد المارد بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان، إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به. فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفا بالمحال. يعني قال لو أن جاءت الأحكام عامة مثل ما ورد في الكتاب والسنة، ولكن لا تنزل على أفعال الأشخاص، وقلنا للشخص افعل ولا تفعل، كان هذا تكليف بالمحال. إذا لم تنزل الأحكام على الوقائع فهو تكليف بالمحال. فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد في تحقيق المناط على الواقع لكان تكليفا بالمحال، وهو غير ممكن شرعا، تماما غير ممكن عقلا، وهذا أوضح دليل في المسألة. ويقول ابن تيمية أيضا وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة ولا يحكمون في الأمور الكلية، بمعنى أن القضاء فإنما يحكم في واقع معين ولا يصدر حكما عاما لجميع المكلفين، هذا هو الواقع. وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة ولا يحكمون في الأمور الكلية، وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه. وبذا نصل إلى انتهاء هذا الدرس على التوقيت الذي ذكرنا، وقد تناولنا بعض المواضيع الهامة، وبقي للحديث بقية نتناولها إن شاء الله في الأسبوع القادم على مثل هذا التوقيت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين، ونستاذ فضيلتكم في عرض هذا السؤال. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمستفتي أن ينتقل بين المفتين ويعرض سؤاله على أكثر من عالم حتى يجد الفتوى التي تناسبه؟ وهل يعد ذلك من عدم التزام المفتي بالفتيا؟
المفتي العامي إذا وقعت له نازلة يطلب الإفتاء فيها، فعليه أن يقصد من المفتين من يثق بعلمه ودينه، من يثق بعلمه ودينه وورعه وتقواه، ثم يستفتيه في ذلك ويصدر عن فتواه، بمعنى يسعى إلى تطبيقها، وليس له أن يتنقل بين المفتين من واحد إلى آخر حتى يجد ما يطابق هواه مما هو أسهل له، أو يجعله يتهرب أو يحتال على إسقاط الواجب عنه. نعم،
أحسن الله إليكم، انتهيت الأسئلة.
أحسن الله إليكم على الشيخ وأذاركم ونفع بأجركم. أستأذنكم عليكم في عرض بعض الأسئلة في الحضور. هذا السائل يقول: أردت من فضيلتكم توجيه كلمة بسيطة عن إحسان النية ويوجد الكتاب حول درس فضيلتكم.
أولا، ما يتعلق بإحسان النية فإنه أمر مهم للغاية، بخاصة في العبادات وطلب العلم أيضا. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى المسلم أن يحسن نيته وأن يخلصها لله عز وجل في جميع عباداته وفي طلبه العلم، بل وحتى في تعامله مع الآخرين، فإنه بالنية الحسنة تصير العادات عبادات. مثلا أو إنسان أنفق على أهله بنية القيام بالواجب فإنه مأجور على ذلك مع أنه يؤدي واجبا عليه. فواجب على الإنسان إخلاص النية لله عز وجل. وأما ما يتعلق بشطر السؤال الثاني، ما يتعلق، هل هناك مرجع في موضوع الدرس؟ فإن هذا مثل هذا الدرس يعتبر من دقائق العلم التي تحدث عنها العلماء في مواطن متفرقة ولم يجمعها الأقدمون في كتاب واحد، مع أهميتها ومكانتها فيما يتعلق بالثمرات الحقيقية من الأحكام، لأن ثمرة الحكم هو تطبيقه، وتحدثوا عنه في مواضيع متفرقة. والإمام الشاطبي حينما تكلم عن الاجتهاد تناول تحقيق المناط وتكلم فيه كلاما جيدا. وقد اجتهدت في جمع أطراف هذا الموضوع وكتبت في ذلك كتابا أسميته توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، وهو مطبوع في 3 مجلدات، واستخلصت منه بعض الموضوعات الهامة مما يتعلق بموضوع بحثنا هذا، وسوف ينشر إن شاء الله في إحدى المجلات العلمية قريبا خلال الأشهر القريبة إن شاء الله.
جزاكم الله. السائل يقول: إذا وقع بعض الناس في خطأ شرعي يلتمس بعض المفتين الإباحة أو الجواز له في أقوال أهل العلم، مثل المبيت بمنى لمن ترك أو من الحجاج، فعند الشافعي يسمه عند غيره واجب، وما حكم ذلك حيث نرى بعضهم أنه من باب التسهيل على الناس؟
الواجب الإفتاء ما يدل عليه الدليل الشرعي، ومثل ما قلنا منذ قليل إذا وقع الإنسان في أمر من الأمور يقصد من يثق بعلمه ودينه ثم يستفتيه، ولا يتنقل بين المفتين حتى يطلب الأسهل له. وهناك بعض المعالجات الخاصة يذكرها العلماء، وسوف نأتي إن شاء الله على شيء من ذلك في أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، لبعض الوقائع بخاصة بعد الوقوع فيها، وأنه يلتمس له الحل المناسب الذي لا يخالف النصوص الشرعية ويفتأه، ولكن لا يفعل ذلك إلا عالم. لا يمكن للإنسان العام أن يفتي نفسه أو أن يذهب إلى عام فيفتيه، ولا أن يذهب أيضا إلى مفتي ويتخبط يبحث عن الأسهل، لا يعرف كيف اختار، لا يعرف القرآن، ولا يعرف الانتقال إلى القول الآخر الذي يحل به مثل هذه الإشكالية مثلا. فكل ذلك له أصول ضابطة ينبغي التنبه لها، وحسب العام أن يقصد كما قلنا من يثق بعلمه ودينه وورعه وتقواه فيستفتيه، وإذا أفتاه يكتفي منه لا يتنقل بين المفتين.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: معالي الشيخ رحمكم الله، والدي ابتلان البارية ولدي الإخوة وأخوات كل منهم في منطقة، وأنا أعمل مشروع تربوية في منطقة تبعد عن والدي 50 كيلومترا، وأعطيت لهما رسائل لكي حول بما يحتاجون، فهل علي أن أذهب لهما وأصلح حاجتهما؟ واتفقنا أنا وإخواني بأن نأتيهما كل خميس وجمعة ونقول الحمد لله نبركهما وقولا لهما خادما، فهل نكفي ذلك أم لا بد من أن ننتقل إلى مدرسة قريبة منهما؟ علما بأن زوجتي قد اشترطت للزواج مني بأن لا تدخل في البادية، ووقفت على ذلك قبل الزواج، وقد اشترطوا لي لانتقال المادية مشاكل عائلية دون أثابكم الله.
هذا يختصر بعد انتهاء الدرس ان شاء الله اناقش وياه.
صلى الله عليكم على الشيخ واداؤكم ونفع بعلومكم وجزاكم عنا على الاستاذ خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد. مع الشيخ رابح وجزاكم الله خيرا، 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 وجزاكم الله خيرا